الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 16 من دروس منازل السالكين في مراتب إياك نعبد وإياك نستعين، ومنزلة اليوم منزلة الحياء. هذه المنزلة مستنبطة من كتاب الله عز وجل. قال تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى؟ يعني أحدنا إذا اكتشف أنه حينما فعل هذا الفعل كان فلان يراه، إن كان هذا الفعل شنيعا يذوب كما تذوب الشمعة المشتعلة. فإذا كان خالق الكون رب العالمين الذي منحك الحياة يراك في تقلبك، فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، وأنذر عشيرتك الأقربين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم. يراك في فراشك، يراك في بيتك، يراك في خلوتك، يراك في جلوتك، يراك في أثناء بيعك، يراك في حديثك. أساس الحياء أن الله يرى. لذلك الآية الأولى في موضوع الحياء: ألم يعلم بأن الله يرى. قبل هذه الآية: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، ألم يعلم بأن الله يرى. مواقفك، نصائحك، إرشاداتك، ما تبطن وما تعلن، ألم يعلم بأن الله يرى. هذه أول آية. آية أخرى في الحياء: والله الذي لا إله إلا هو. هذه الآيات وحدها تكفي الإنسان. إن الله كان عليكم رقيبا، أنت تحت المراقبة، ويا ليتك تشعر حينما تشعر أنك تحت المراقبة كيف تكون. ليتك توازن نفسك حينما تشعر أن إنسان يراقبك، وبيده حول وطول، وبإمكانه أن يفعل معك ما يفعل. إذا شعرت كأنه يراقبك وأنك تحت مراقبته، كيف تنضبط؟ كيف تستحي؟ إن الله كان عليكم رقيبا. يعني إذا قرأت أن هذا الطريق مراقب، رادار، بالرادار، هل تسرع؟ إذا أسرعت تلتقط صورة لمركبتك وتحاسب حسابا عسيرا. إذا دخلت إلى مكان للبيع وقرأت أن هذه الصالة مراقبة تلفزيونيا، كيف تتحرك؟ الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله كان عليكم رقيبا. هذه الأمثلة للتوضيح، ولله المثل الأعلى. يعني الإنسان إذا كان أمام شخص من أسرته عالي الشأن، رفيع المقام، رفيع المقام، أخلاقي، له شأنه في الحياة، إذا دخل عليك البيت كيف تستقبله؟ بثياب متبدلة؟ كيف تحدثه؟ ترفع صوتك أمامه؟ تلقي عليه كلاما سخيفا بذيئا فاحشا، هذا إنسان من لحم ودم من طينتك. الآية الثالثة: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يعني لو أنك في غرفتك وحدك وغرفة جيرانك مفتوحة النوافذ، ووقفت امرأة على هذه النافذة، لا يستطيع رجل في الأرض أن يحاسبك ولا أن يكتشف أنك تنظر إليها. إذا خانت العين ونظرت، من يعلم؟ الله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هذه الأحاديث، هذه الآيات. أما الأحاديث، في الحديث الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال عليه الصلاة والسلام: دعه فإن الحياء من الإيمان. حديث نعرفه جميعا، ولكن لو وقفنا عنده وقفة متأنية لكشفنا العجب العجاب. هناك خلق يعد من لوازم الإيمان، فمن لم يكن مؤمنا لا يمكن أن يكون متحليا بهذا الخلق. وهناك خلق إذا توافر لا بد من أن يكون الإنسان عديم الإيمان. يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الكذب والخيانة، فإذا كذب أو خان ليس مؤمنا. المؤمن لا يكذب، إن كان حييا فهو قطعا مؤمن، لأن الحياء لا يكون إلا عن إيمان. الخلق الذي نؤكد وجوده عند الإيمان هو الحياء، والخلق الذي ننفي معه الإيمان الكذب والخيانة. لذلك قال عليه الصلاة والسلام توفيرا للوقت والجهد: دعه يا فلان فإن الحياء من الإيمان. لو كان مؤمنا لكان حييا، ما دام لا يستحي إذن ليس مؤمنا، والحياء من الإيمان. وفيهما عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. كيفما تحركت الحياء يقدم لك كل خير. تستحي أن تعصي الله لأنه يراقبك، تستحي أن تؤذي الناس لأن الله يراقبك، تستحي أن تأخذ ما ليس لك لأن الله معك. الحياء لا يأتي إلا بخير. وفيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإيمان 74 شعبة أو 64 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. أعطاك النبي أعلى درجات الإيمان أن توحد الله عز وجل، أن ترى يد الله وحدها تعمل في الكون، أن ترى أنه لا إله إلا الله، هي أعلاها. التوحيد نهاية العلم. إذا وحدت حلت كل مشكلاتك. لماذا؟ لأن كل علاقاتك أصبحت مع جهة واحدة وهي الله. فإذا جمعت كل العلاقات مع جهة واحدة استرحت وأرحت. لذلك نهاية المطاف أن توحد الله عز وجل، نهاية النهاية أن تكون موحدا. وأكثر المؤمنين يقعون في الشرك الخفي بدليل قول الله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هنا في هذه الآية تعني كلمة مشركون أي الشرك الخفي وليس الجلي، هذا أعلى مرتبة. وأدناها أن تقوم بعمل صالح طفيف، أن تميط الأذى عن الطريق، أن تزيح حجرا من طريق الناس. والحياء شعبة من الإيمان. إذا الإيمان اعتقاد، والإيمان سلوك، والإيمان خلق. أن تميط الأذى سلوك، أن تستحي من الله خلق، أن تعتقد أنه لا إله إلا الله علم. إذا الإيمان أخذ منحى علمي، منحى سلوكي، منحى خلقي. وفيهما يعني وفي الحياء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، كان يستحي. وجه النساء مرة، أو وجه امرأة مرة، وقال: أيتها المرأة خذي فرصة ممسكة تتبعي بها أثر الدم. فقالت: يا رسول الله، كيف أتبع بها أثر الدم؟ يروي أصحابه أنه علت وجهه حمرة، حمرة الحياء. وارتبك النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا سبحان الله، تطهرين بها. يعني ليس في إمكانه أن يعطي مزيدا من التفصيلات. يا سبحان الله، تطهرين بها. فأخذتها السيدة عائشة جانبا وعلمتها كيف تتطهر به. كان حيا. هذا الذي لا يستحي له نظرات وقحة، له عبارات بذيئة، له سلوك جافي. هذا الذي يحرج الناس، يوقعهم في الحرج، يحمر وجوههم، يتلذذ في رؤيتهم وهم يرتبكون، هذا ليس مؤمنا. المؤمن يستحي ويستحي أن يوقع أحدا في الحرج. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تحمر الوجوه، لا تقع، لا تتكلم كلمة تجعل أخاك يضطرب، تجعل أخاك يرتبك، تجعل أخاك يحمر وجهه خجلا. لقد أسأت إلي. كلكم يعلم كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان مدعوا مع أصحابه على وليمة، وكيف أنهم صلوا جميعا الظهر وتناولوا طعام الغداء وكان لحم جزور، وكيف أن رائحة صدرت من أحدهم، وأذن العصر وهذا الواحد يجب أن يقوم ليتوضأ، وأنا أظن أنه يتمنى أن تنشق الأرض وأن تبتلعه وأن لا يفتضح أمام الناس. ماذا فعل النبي؟ قال: كل من أكل لحم جزور فليتوضأ. قالوا: يا رسول الله، كلنا أكلنا هذا اللحم. قال: كلكم فليتوضأ. أراد ألا يحرج هذا الإنسان، أراد ألا يخجله، أراد ألا يربكه، أراد ألا يجعله في وضع حرج. إذا كان أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه، عرفناه في وجهه. وفي الصحيح، لازلنا في الصحاح، عنه صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. لهذا الحديث تأويلان: التأويل الأول وهو ضعيف، يعني إذا فعلت فعلا أو إذا أقدمت على فعل مباح مشروع لا يستحي منه عادة، فاصنعه. يعني إذا أردت أن تشتري لأهلك طعاما وأنت عالي الشأن هذا عمل مشروع وشريف، وهو وسام شرف، ومن حمل حاجته بيده برئ من الكبر. فإذا كان هذا الأمر مشروعا فافعله. هذا المعنى ضعيف، ولكن المعنى الشائع الذي أقره جمهور العلماء أنك إذا بلغت أنك إذا فقدت الحياء فاصنع ما تشاء، عندئذ فقدت مقومات الأدب، فقدت مقومات الخلق، هذا تفعل ما تشاء أو تصنع ما تشاء، هذا أمر تهديد، أمر تهديد، يعني إذا لم تستحي تصنع ما تشاء. روى الترمذي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال استحيوا من الله حق الحياء. دقيق، إذا ربنا عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، هي غير اتقوا الله، طالبك النبي بكمال التقوى. وإذا قال الله عز وجل وجاهدوا في الله حق جهاده، ما طالبك بالجهاد بأصل الجهاد، طالبك بكمال الجهاد، يعني أنت مأمور بالتقوى وبحق التقوى أي بكمال التقوى، ومأمور بالجهاد وبكمال الجهاد، ومأمور بالحياء وبكمال الحياء. استحيوا من الله حق الحياء. قالوا إنا نستحي يا رسول الله، قال عليه الصلاة والسلام ليس ذلكم، ليس هذا الحياء المتعارف بين الناس، ليس هذا الحد الأدنى من الحياء، ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى. في بالرأس عين، هذه العين هل تستحي؟ هل تغض بصرها عن محارم الله؟ أم تتبع بها عورات المسلمين؟ هل تنظر في كتاب أخيك بفضول ماذا يكتب؟ هل وجدت في الغرفة كتابا أو دفترا فتحته وتأملت في فضول ما فيه؟ هذا ليس من الحياء، دفتر ليس لك، محفظة ليست لك، لماذا فتحتها؟ مكتب ليس لك، لماذا جلست وراء خلفه وفتحت الدروج؟ لماذا؟ أن تحفظ الرأس وما وعى، العين، الأذن، يعني إذا استمعت إلى مزاح رخيص جنسي هل تطرب له أم تشمئز منه؟ أم تقوم عن هذا المجلس فلا تقعد بعد الذكرى؟ الأذن، العين، اللسان، يعني هل جرى لسانك بكلمات بذيئة، كلمات فاحشة؟ تعلم من كتاب الله كيف يكون الأدب. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك. هل تشعر أن في هذا الكلام ما يجرح الحياة، ما يحرج؟ افتح أي كتاب فقط ترى أشياء بأسماء، العورات بأسماء، والمواقف واتصالات واللقاءات بتفصيلاتها، الإنسان قد يستحي. أو لامستم النساء، طفل صغير يستمع لمجلس علم يقرأ قرآن، أو لامستم النساء، ما فهم من هذه الآية أكثر من أن يلمس الإنسان امرأته لمسا، يعني بالقرآن في أشياء لطيفة جدا. النبي عليه الصلاة والسلام كيف تكلم؟ رأى أحد بناته فيما أذكر أو أحد بناته وعليها ثياب رقيقة، فقال يا بنيتي إن هذه الثياب تصف حجم نائب المنزل، أية كلمة تنتقيها سوف تثير الغريزة الجنسية. قال يا بني إن هذه الثياب تصف حجم عظامك. أنواع النبي كلمة عظم منفرة. هذا الذي تغزل وقال إن سلمى خلقت من قصب، قصب السكر لا عظم الجمل، وإذا قربت منها بصلا غلب المسك على ريح البصل. هذا مو غزل، بصل وجمل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال يا بنيتي إنها تصف حجم عظامك. اللسان تعلم كيف يكون مهذبا، كيف تعلم أولادك التهذيب في الكلام وفي التعبير. استحيوا من الله حق الحياء. قالوا يا رسول الله إنا نستحي. قال ليس ذلكم، ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى وليحفظ البطن وما حوى. أيدخل إلى هذا البطن مال حرام، طعام حرام؟ وليذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. ما قولكم إن الله عز وجل حي؟ إن الله تعالى حي كريم، يستحيي من عبده إذا بسط إليه يديه أن يردهما خائبتين. يستحي الله عز وجل. قال بعضهم الحياء من الحياة، في حياة في حياء، ما في حياة ما في حياء. علامة الحياة، علامة حياة القلب، لك قلب حي إذا أنت تستحي، القلب ميت إذا لا تستحي. الحياء من الحياء، من الحياة. قلة الحياة علامة موت القلب. كلما كان القلب أحيا كان الحياء أتم، كلما كان القلب أحيا كان الحياء أتم. قال الجنيد رحمه الله تعالى، العلماء أنسب كلمة رحمهم الله تعالى، إذا قلت رضي الله عنه بمعنى دعاء، أما بمعنى تقرير هذا لأصحاب النبي وحدهم، لأن الله عز وجل قال في القرآن الكريم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. إذا قلت عن عالم رضي الله عنه فالمقصود أرجو الله أن يرضى عنه، دعائية. أما إذا قلت عن الصحابي رضي الله عنه تقريرية، والأولى أن تقول رحمه الله تعالى. الإمام الغزالي رحمه الله تعالى، الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى أكمل، لأن كلمة رحمه الله تعالى لا توقع في لبس، واضحة، ليس صحابيا. الإمام الجنيد رحمه الله تعالى قال الحياء رؤية الآلاء مع رؤية التقصير، من هاتين الرؤيتين يتولد في النفس حالة اسمها الحياء. إذا واحد يعني قدم لك شيء ثمين وأنت ما قدمت له شيء وقابلته تستحي منه، عمل لك ولائم كثيرة، زارك في البيت ما عندك شيء، تلاقي حالك مضطرب محروس، والله ما تأخذنا، بتحاول تقدم له شيء ما عندك شيء تستحي. شوف تفسير بسيط، يعني إنسان قدم لك شيء ثمين وأنت ما قابلته بالنسبة، من رؤية الفضل مع رؤية التقصير يتولد في الإنسان المؤمن حالة اسمها الحياء. فضل الله عز وجل عميم، والدليل وكان فضل الله عليك عظيما. والإنسان مهما قدم لا يستطيع أن يوفي، وإبراهيم الذي وصى. قد يقول أحدكم هذه الآية ماذا تعني؟ لا، إبراهيم، سيدنا إبراهيم حينما ابتلاه الله بالتكليف وصى ما عليه، نفذ الأمر. أما أنه استطاع أن يغطي إن صح التعبير أو أن يكافئ حضرة الله عز وجل على إحسانه، مستحيل. معنى وصى أي نفذ الأمر الإلهي، وصى الأمر أي طبقه. إذا لا أحد يستطيع أن يرد الجميل إلى الله عز وجل. حتى إذا أراد ربك إظهار فضله عليك خلق الفضل ونسبه إليك، لكن هذا الحياء الفضل عميم والجهد قليل. إذا بنشأ حالة اسم الحياء، من لوازم هذه الحالة ترك القبائح وترك التفريط مع أصحاب الحقوق. ما دام ما تقدر تكافئ خالقك على إحسانه لك، لا أقل من أن تدع ما نهاك عنه، لا أقل من أن تدع ما نهاك عنه. الفضيل بن عياض هذا القاضي الجليل قال: خمس من علامات الشقاء: القسوة في القلب، وجمود العين بحياته ما بكي، قد ما حكيته عين وقحة، قسوة القلب وجمود العين، وقلة الحياء والرغبة في الدنيا وطول الأمل. هذه خمس علامات من علامات شقاء الإنسان: قلة حيائه، وقسوة قلبه، وجمود عينه، ورغبته الجامحة في الدنيا، وطول أمله فيها. وقال السري السقطي: إن الحياء والأنثى يطرقان القلب، فإن وجدا فيه الزهد والورع أقاما، وإلا ارتحلا. الحياء والأنثى، الأنس بالله والحياء من خلق الله، يطرقان القلب، فإن وجدا فيه الزهد والورع أقاما، وإلا ارتحلا. وقال يحيى ابن معاذ: من استحيا من الله مطيعا استحيا الله منه وهو مذنب. معنى جميل جدا، يعني أنت تطيع الله تستحي منه وأنت في طاعته، فإذا زلت قدمك، فإذا سبقك لسانك، فإذا وقعت في مخالفة، عندئذ الله عز وجل يستحي منك أن يعاقبك. عبدي اعرفني في الرخاء أعرفك في الشدة. نعم، عبدي كبرت سنك وضعف بصرك، حاطط كزلك، وشاب شعرك وانحنى ظهرك، فاستحي مني فأنا أستحي منك. من أيام أنت تنفعل انفعال شديد تضرب ابنك الصغير عمره 5 سنوات، كل ما كبر الابن بعد ما تضربه بتتألم كثير، والله كان لازم إذا كبر كثير بيبقى في بقلبه ألم لأشهر منك. إذا كل ما كبر الإنسان، كبر جسمه أو كبر سنه أو كبر مقامه أو قدره، العقاب مؤلم، بيتضاعف ألم العقاب. فإنسان شاب في الإسلام الله عز وجل حي، يستحي ربنا عز وجل أن يعذب للشيبة المسلم أو ذا الشيبة المسلم. فإذا الإنسان كبرت سنه وانحنى ظهره وضعف بصره وشاب شعره، فليستحي من الله عز وجل، والأولى أن يستحي منه وهو شاب. إن الله ليباهي الملائكة بالشاب المؤمن، يقول: انظروا عبدي ترك شهوته من أجلي. مرة ثانية حياء الله عز وجل وضحه العلماء فقالوا إنه حياء كرم وحياء بر وحياء جود وحياء جلال. حياء كرم وبر وجود وجلال، فإنه تبارك وتعالى حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، ويستحي أن يعذب ذا شيبة شابت في الإسلام. بقول لك مرة ثانية، من كان يستحي يستحي أن يخالف أنظمة البشر. إذا خالفت نظام السير وأوقفك من هو مسؤول عن هذا النظام وسألك أعطني أوراقك، أعطني مستندات هذه السيارة، ولماذا خالفت؟ الذي يتمتع بخلق الحياء يستحي أن يقع في المخالفات حتى في الأنظمة الوضعية، لئلا يقف موقفا حرجا، لئلا يصغر، لئلا ينكمش. بعض العلماء قال الحياء على عشرة أوجه، عشر أنواع: حياء جناية، وحياء تقصير، وحياء إجلال، وحياء كرم، وحياء حشمة سأشرحها، وحياء استصغار نفس، وحياء محبة، وحياء عبودية، وحياء شرف وعزة، وحياء المستحي من نفسه. إليكم التفصيلات. فأما حياء الجناية فمنه حياء آدم عليه السلام لما فر هاربا من الجنة، قال الله تعالى: أفرارا مني يا آدم؟ قال: لا يا ربي، بل حياء منك. أيام الإنسان يستحي أن يواجه إنسان عظيم بمخالفة، فهذا ليس حياء الهروب، حياء التعظيم، حياء الجناية. أيام الإنسان بكل ابن بغلط، الابن وين فلان؟ مختفي فلان. إذا كان الابن توارى حياء، الأب ما لازم يدقق كثير حتى ما يصير في إحراج. هو الابن خاف واستحى بذنبه، هذا حياء الجناية. أما حياء التقصير كحياء الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون، فإذا كان يوم القيامة قالوا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. هذا حياء التقصير. النبي عليه الصلاة والسلام جعل عمل الصالح كله وعمله ليس في الأرض كلها منذ آدم وإلى يوم القيامة عمل أعظم من عمل النبي، رحمة مهداة، نعمة مزجاة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كل عمله رآه قليلا فقال عنه: يا رب إنه جهد مقل. هذا التواضع، جهد مقل. عمل النبي 1200 مليون مسلم في شتى بقاع الأرض على رقعة واسعة جدا، هذه دعوة النبي، ومع ذلك قال: يا رب هذا جهد مقل. هذا حياء التقصير. حياء الإجلال هو حياء المعرفة، فعلى حسب معرفة العبد بربه يكون حياؤه منه. كلما ارتقت معرفتك ارتقى حياؤك، هذا سماه العلماء حياء الإجلال. سيدنا النبي لما قدم الوسادة لزيد الخير قال: والله إني لا أتكئ في حضرتك. استحيا أن يتكئ في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام وهو نبي هذه الأمة ما رؤي مادا رجليه قط في حياته بين أصحابه. وحياء الكرم كحياء النبي من القوم الذين دعاهم إلى وليمة زينب وجلسوا
وأطالوا الجلوس، فقام واستحيا أن يقول لهم انصرف.
أنا أصدق الكلام بمعنى أن الإنسان أحيانا بيكون يعني يغلي غليانا بشدة الارتباطات والأعمال، يأتيه شخص محب يجلس يستمتع بالحديث يأنس، يعني من السهل أن تقول له انصرف، ولكن على صاحب الحياء صعبة جدا، صعبة جدا، تراه يتمزق والتمزق أهون عنده من أن يصرفه. فهكذا فعل النبي، دعا أصحابه إلى وليمة زينب، جلسوا وأطالوا الجلوس والنبي في حرج شديد، فاستحيا أن يقول لهم انصرفوا، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. قال: حياء الحشمة كحياء علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هون نقطة مهمة جدا هي، لأنه استحيا أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن المني، سائل شفاف يخرج قبل المني، هذا ترى السائل ينقض الوضوء يحتاج إلى وضوء أم يحتاج إلى غسل؟ سيدنا علي زوج ابنة رسول الله، فاستحيا أن يسأل أباها وابنته عنده. العلماء استنبطوا: لا يصح ولا يليق أن تتحدث بأمر نسائي أمام والد زوجتك وأمام إخوتها. لو كان في يعني لو كان في تورية، يعني ممكن إنسان يحكي عن علاقات زوجية بشكل مهذب جدا بشكل راقي جدا، يعني الأحكام الشرعية مثلا بعض لكن إذا كان والد زوجته موجود أو أخوات زوجته، الأكمل الموضوع ما يفتحه أبدا، اقتداء بسيدنا علي بن أبي طالب الذي استحيا أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن المذي لأن ابنته عنده لمكان ابنته من رسول الله. أنا مرة يعني بجلسة بالعيد عم يتحدث الأخ كلام لطيف متعلق بالزواج وبالعلاقات الزوجية أمام أخو زوجته. أخو زوجته بينتقل إلى صورة قد يأباها الأخ أو الأب مثلا، أو قد لا يحب أن يتخيل ما يجري. فلذلك من الكمال ألا تتحدث عن أشياء مباحة وأشياء مهذبة فيها كنايات لطيفة أمام أقرباء زوجتك، هذا من الحياء. قال: وحياء الاستحقار والاستصغار كحياء العبد من ربه عز وجل حين يسأله حوائجه احتقارا لشأن نفسه واستصغارا لها. بيقولوا أنه الله يرضى عنه نور الدين الشهيد الذي رفع اسم المسلمين عاليا والذي قضى على 27 جيشا أوروبيا جاءوا ليغزوا بلادنا في العصور الوسطى، غزو الفرنجة، يقال أنه سجد هكذا قرأت ولا أدري مبلغ هذا من الصحة، سجد قبيل المعركة الفاصلة وقال: يا رب من هو نور الدين حتى تنصره؟ انصر دينك، من أنا حتى تنصرني يا رب؟ أنا أحقر من ذلك، انصر دينك يا رب. فإذا الإنسان رأى عبوديته ورأى أنه لا شيء، ما فعل شيئا، ما قدم شيئا، فاستحيا من الله، هذا حياء العبودية لله عز وجل. فسر بعض العلماء هذا الحياء حياء الاستصغار إما بتعظيم المسؤول وهو الله عز وجل، أو لوقوع السائل ببعض الذنوب، يا أما السائل مذنب مستحي على استحياء،
أو أن المسؤول عظيم كثير. أما حياء المحبة فحياء المحب من محبوبه، حتى إذا خطر المحبوب في قلب المحب في غيبته هاج حبه وظهر هذا في وجهه ولا يدرى ما سببه. حياء العبودية حياء ممتزج من محبة وخوف ومشاهدة، أما حياء الشرف والعزة، إذا الإنسان له مقام كبير، المعلم، الأب بالخمسينات، عنده 5 بنات مزوجات، عنده أصهار، له أولاد شباب، له أحفاد، يمزح مزح واطي، يتلصف عن النساء، يضبط مع متلصف، يعني في مواقف تلاقي بها السن. يعني أبشع شيء بالإنسان أن تأتيه المراهقة في سن متأخر، يعني كما قال الله عز وجل: وأبغض العصاة وبغضي للشيخ العاصي أشد. يعني من دخل 40 دخل في أسواق الآخرة، سن 40 سن التقوى والصلاح، سن الإنابة والقرآن والحفظ، التهيئة. الواحد راح رحلة 6 أيام يلاحظ نفسه، السبت، أحد، اثنين، ثلاثة، الأربعة تلاقيه عم يضبط، عم يخطط للعودة، كيف نرجع بالسيارة العامة الخاصة، بالقطار، قطعنا ما قطعنا، الأغراض في شيء فينا، من 4 تبدأ معه. طيب إذا كان واحد عمره 60، إذا كان 60 6 أيام، أول 10 سنوات السبت، ثاني 10 سنوات الأحد، الثالثة 30، الاثنين، الرابعة 3، الخامسة 4. يعني خامس مرحلة، من بلغ 40 أو من دخل 40 دخل في أسواق الآخرة. فإذا إنسان له مقام، مثلا بيكون واحد له عمل في الجامعة، له عمل، أب راقي، صاحب معمل، صاحب مدير مستشفى مثلا، يعني ما بيليق فيه يقرأ موضوع سخيف أو يلتقى عنده مجلة من نوع معين، أو أنه يمزح مزح معين، أو أنه يرتكب حماقة معينة، هذا لا يليق بالإنسان العادي، فكيف بالمؤمن؟ حياء المرء من نفسه هو حياء النفوس الشريفة، هذا أرقى أنواع الحياء. وأنت وحدك في البيت، أحياناً الإنسان إذا رأى نفسه كريمة، عفيفة، شريفة، صادقة، رضاؤه عن نفسه يسعده، رضاؤه عن نفسه يسعده. إذا الإنسان ارتكب حماقة فيما بينه وبين نفسه، ولا أحد على وجه الأرض اطلع عليه، يكفيه ألما أنه احتقر ذاته. فلذلك الإنسان الشريف يسعى إلى أن يرضى عن نفسه، إذا رضي عن نفسه شعر باعتزاز إنسانيته. قال العلماء: إذا استحيا الإنسان من نفسه فاستحياؤه من غيره من باب أولى. إذا استحيا من نفسه فاستحياؤه من غيره من باب أولى. أحد أنواع الحياء المهمة حياء الرقابة، وهو حياء يتولد من علم العبد بنظر الحق إليه. مرة دخلت لمحل تجاري، قصة قديمة، وجدت شاشة تلفزيونية بالمحل، وعلى الشاشة شاب على طاولة يكتب في دفاتر محاسبة. ف
فعلمت أنه صاحب المحل التجاري في الطابق العلوي عنده محاسب، فلا أدري لماذا فعل هذا، لكن وضع فوق هذا المحاسب آلة تصوير تلفزيونية، وعنده في المكتب هذه الشاشة تريه ما يفعل هذا المحاسب في 8 ساعات. قلت والله هي قضية، يعني هذا المحاسب مدام مراقب 8 ساعات مستمرة، كل حركاته وسكناته محسوبة. كلما نظر صاحب المحل هكذا شو عم يساوي؟ عم يشرب شاي؟ بخبره مثلا قاعد عم يتاوب، عم يأكل سندويش، طابب شايفه على طول. تصور انه واحد مراقب 24 ساعة. بعض مدراء المدارس يعني غلط غلطة كبيرة، وضع بكل صف جهاز لاقط حد يسمع كل أستاذ شو بيحكي، صار في إحراج كبير. إنسان أستاذ يعني بيغضب أحيانا، يعني كل إنسان له أحواله مع الطلاب، فصار في إحراج شديد جدا. واحد دزع الجهاز، الثاني قطع الشريط، الرابع. على كل المراقبة المستمرة صعبة كثير، لكن ربنا لطيف مع أنه معك دائما ويراقبك، لكن لا تشعر بثقل المراقبة. فهذا أحد أنواع الحياء، حياء يتولد من علم العبد بنظر الحق إليه. لذلك يستقبح كل جناية وتحلو له كل مجاهدة، يستقبح الجناية وتحلو له المجاهدة في سبيل الله، لأن الله عز وجل يراقبه ويسكت عن الشكوى. لا شو بيشتكي كثير بعيد عن حال المراقبة، لأنه قال له ألك حاجة؟ قال له منك؟ قال له لا من الله، قال له علمه بحالي يغني عن سؤالي. إذا الإنسان شعر أنه الله عم يراقبه بيسكت لسانه، شو بيحكي؟ قال له ابن آدم يا عبدي كن لي كما أريد ولا تعلمني بما يصلحك، يعني لا تكلف نفسك تتكلم بما تحتاج، أنا أعرف كل حاجاتك، أعرف كل رغباتك، أعرف كل ما يزعجك، أعرف كل ما يؤلمك، كن لي كما أريد ولا تعلمني بما يصلحك. قال هذا حياء المراقبة، يحمل صاحبه على المجاهدة، ويحمله على استقباح الجناية، ويجعله يسكت، علمه بحالي يغني عن سؤالي. أرقى أنواع المراقبة أن يخشى المحب إذا فعل مخالفة أن ينقطع عن محبوبه، هذا الخوف الذي قال عنه النبي رأس الحكمة مخافة الله، لا خوف عقابه بل خوف البعد عنه. من أرقى أنواع الحياء الشعور أن الله معك. كلكم يعلم أن معية الله نوعان، معية عامة وهي معية العلم الإلهي وهو معكم أينما كنتم، والمعية الخاصة معية الحفظ والتأييد والنصر والإكرام. قال تعالى إن الله مع الذين اتقوا إن الله مع الصابرين. أما وهو معكم أينما كنتم، هذه معية عامة، الله مع كل إنسان حتى مع العصاة حتى مع المنحرفين. لكن إذا قال إن وقال الله إني معكم، قال هذه معية خاصة، معية الرعاية والحفظ والنصر والتأييد. القرب أكده القرآن الكريم، فقال الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب
أجيب دعوة الداعي إذا دعان، إني قريب. يعني القرب أن تحس أن الله معك أو أن الله قريب منك، هذا شعور من لوازم الإيمان. ولا تأتي مع احساس أن الله لا يراك أو أن الله بعيد. على كل، بعض أهل القلوب لهم وقفات طويلة عندما يسمى بحال المراقبة. حال المراقبة أن تشعر دائما أن الله يراقبك، وأنه مطلع على سريرتك وعلى علانيتك وعلى حركاتك وعلى سكناتك وعلى أقوالك وعلى كل ما يصدر عنك. هذا الشعور وحده يكفي أن تستقيم على أمره. ويؤكد هذا أنك إذا علمت أن الله يعلم ما تفعل فلا تدعو مع الله إلها آخر، ذكرتها قبل قليل، فتكون من المعذبين. وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم. يعني هذا هو الإيمان، أنت أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك، إما أن تراه أو هو يراك، والحمد لله رب العالمين.